البحث عن المبطلية الزيادة باعتباره بحثا فقهيا محضا نؤجله إلى كتاب الصلاة من الفقه ومن البحث فيه عن معنى الزيادة أقسام الزيادة ليس فيه نقطة أصولية. ومن هنا ننتهي إلى الخاتمة التي يبحث فيها عن مطلبين. المطلب الأول عن وجوب الفحص في جريان البراءة، بل مطلق الأصول الشرعية أو مطلق الأصول العملية الترخيصية. والمطلب الثاني البحث عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي بحث عنها في علم الأصول مع أنها أيضا قاعدة فقهية لا أصولية، بمناسبة شرط ذكره بعض المحققين في هذا البحث الأصولي الفاضل التوني، ذكر أنه من شرائط جريان الأصل أن لا يلزم منه ضرر على أحد. أما المطلب الأول وهو البحث عن وجوب الفحص، فتارة يبحث عن وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل جريان الأصل الترخيصي، وأخرى يبحث عن وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية التي يجرى فيها الأصل الترخيصي. أما البحث في الشبهة الحكمية فالأصل الترخيصي فتن يراد به البراءة العقلية، وأخرى يراد به الأصول الترخيصية الشرعية كالبراءة الشرعية أو الاستصحاب الترخيصي. أما البراءة العقلية فالقائلون بالبراءة العقلية قالوا أن البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص، لا يحكم العقل بالبراءة قبل الفحص عن الدليل أو الحجة على الإلزام الشرعي. وأنكر ذلك المحقق الإصفهاني وادعى أن مقتضى البراءة العقلية تام أيضا قبل الفحص، إنما لا يجري لمانع. والصحيح على ما تقدم إنكار كبرى البراءة العقلية، حيث أننا لم نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية كحكم عقلي مستقل، بل قلنا أن العقل العملي يستقل بوجوب الاحتياط وبحق الطاعة للمولى حتى في موارد احتمال التكليف بل الوهم بالتكليف. وما ادعي من أن البراءة العقلية قاعدة عقلية متفق عليها متسالم عليها بين الفقهاء، هذا أيضا ناقشنا فيه في بداية البحث عن الأصول العملية، وأبرزنا القرائن من كلمات الفقهاء خصوصا القدماء، بحثنا تاريخ هذه المسألة الأصولية، مسألة البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان. ومن خلال استعراض تاريخ المسألة هناك عثرنا على ما يدل على أن البراءة العقلية لم تكن قاعدة عقلية مسلمة عند الفقهاء، بل مثل الشيخ الطوسي وغيره من القدماء كانوا يريدون بالبراءة معنى آخر، يعبرون عن ذلك بالبراءة كالبراءة قبل التكليف قبل الشارع أو استصحاب عدم الجاع أو كون التكليف تكليفا بغير مقدور مع الجاهل ونحو ذلك من الاستدلالات التي يستفيدها الإنسان حينما يراجع كلمات القدماء، مما يدل على أن لم يكن هناك حكما عقليا مستقلا بالبراءة بهذا المعنى الذي يقصده أصحاب القائلين بقاعدة العقاب بلا بيان. إذن فكبرى البراءة نحن لا يدركها عقولنا، بل يدرك في قباله العقل العملي، يدرك شمول حق الطاعة للمولى وسعة دائرة مولويته حتى لموارد الشبهات والاحتمال واحتمال التكليف. نعم، يمكن أن يراد بالبراءة العقلية أو بقبح العقاب بلا بيان، يراد بالبراءة العقلية أو بقبح العقاب بلا بيان البراءة العقلائية، أن العقلاء في باب مولوياتهم الضعيفة التي هي مولويات أضعف من المولوية الذاتية لله سبحانه وتعالى، في المولويات العرفية والعقلائية لا يبعد أن يقال أن العقلاء يرون معذرية الجهل التي هي عبارة أخرى عن البراءة أو قبح العقاب بلا بيان. لو ترك إنسان أمر مولاه العرفي للجهل به بأمره فقد يعذر حينئذ عند العقلاء إن كان جاهلا. فإن قد تكون قاعدة عقلائية بمعنى معذرية الجهل عند العقلاء، حينئذ قد يقال أن الشارع أمضى هذه البراءة ولم يرضى عنها، ويستكشف إمضاء الشارع لها، وهذا بنفسه يكون أحد الأدلة على البراءة الشرعية بحسب الحقيقة، لأن إمضاء السيرة العقلائية يثبت لها على الحكم الشرعي، لكن بدليل لبي لا بدليل لفظي تثبت حينئذ هذه البراءة. حينئذ هنا يمكن أن يقال صيغة البراءة العقلية أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذه الصياغة التي تخرجها عن العقلية وتجعلها عقلائية من ذات شرعا مثلا. حينئذ يقال، يصح أن يقال هنا، أن العقلاء القائلون بالمعذرية للجهل أو بقبح العقاب بلا بيان في مولوياتهم إنما يحكمون بذلك في موارد ما بعد الفحص لا ما قبل الفحص، يعني المكلف بالقوانين والأحكام العقلائية لو جلس في البيت ولم يتصدى أصلا للفحص لا يحكمون له بأن جهله يكون عذرا. يرون من وظيفة الناس أيضا في الأحكام العقلائية أن يتصدوا لمعرفة تلك الأحكام والتعرف عليها، فالجهل الذي ينشأ من عدم التعلم ومن عدم الفحص لا يكون معذرا حتى عندهم. فلا يكون، لا تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي قاعدة عقلائية بهذا التقرير لا تكون حينئذ ثابتة لا مقتضية لها في موارد قبل الفحص. هذا ما يرتبط بالبراءة العقلية. وأما البراءة التي تثبت بالأدلة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، أحل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ونحو ذلك، هذه البراءة المستفادة من الآيات أو الروايات، أيضا المشهور والصحيح أنها لا تجري قبل الفحص مع غمض العين عن الأحكام الشرعية وأدلة الأحكام الشرعية، لا يمكن للمكلف أن يجلس في داره وكل شبهة يخطر في ذهنه ويعترضه يجري عنه البراءة بحد يتمسك بإطلاق حديث الرفع مثلا يقول وفع ما لا يعلمه، إلا أنه اختلفوا في كيفية تخريج هذا القيد، كيف يقيد، تقيد البراءة الشرعية بموارد الشبهات بعد الفحص. لعل المشهور أن أدلة البراءة الشرعية من الآيات أو الروايات فيها إطلاق في نفسه، لكن هناك مقيد أو مانع عن الأخذ بهذا الإطلاق، إلا أنه سوف يتضح أنه يمكن التشكيك في المقتضي أيضا وإثبات قصور المقتضي للبراءة الشرعية في هذه الأدلة. سيد الشهيد هنا يجمع وجوها عشرة لإثبات عدم جريان البراءة الشرعية أيضا قبل الفحص في الشبهات الحكمية، وهذه الوجوه العشرة بعضها ترجع إلى إثبات قصور المقتضي وعدم الإطلاق أصلا في أدلة البراءة لموارد الشبهات قبل الفحص الشبهات الحكمية، وبعضها يرجع إلى إبراز المانع العقلي، إبراز مانع عقلي أو كالمانع العقلي عن التمسك بهذا الإطلاق حتى لو تم في أدلة البراءة الشرعية، وبعضها يرجع إلى إبراز المانع الشرعي بمعنى وجود مخصص ومقيد في دليل لفظي ورد عن الشارع في بعض الروايات، يكون هذا الدليل مقيدا لإطلاق هذه أدلة البراءة وحديث الرافع لو فرض إطلاق فيه. فلا بد من استعراض هذه الوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه من الصنف الأول أي إثبات قصور المقتضي، وهو الوجه الذي يختاره ويقبله السيد الشهيد. وحاصل هذا الوجه هو أن أدلة البراءة الشرعية كحديث الرافع حيث أنها واردة في مورد يكون مفاد هذا الدليل ثابتا في الارتكاز العقلائي باعتبار ما تقدم في بحث البراءة العقلية من أنه لا يبعد ثبوت قاعدة عقلائية بقبح العقاب بلا بيان مثلا أو بالمعذرية للجاهل في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف المولويات العرفية. حينئذ هنا نطبق كبرا كلية لعله أشير إليها في بعض الأبحاث السابقة في أبحاث حجة خبر الواحد، أنه كلما كان مفاد دليل ومدلول دليل أمرا مركوزا ثابتا في الارتكاز العقلائي فينعقد ظهور في ذلك الدليل الذي يبين نفس ذلك المفاد أنه يريد أن يمضي إمضاء ذلك الأمر الارتكازي وينفذه من قبل الشارع أيضا، وهذا يؤدي إلى أن لا ينعقد لذاك الدليل إطلاق أكثر من ذلك الأمر الثابت في الارتكاز العقلائي. هذه الكبرى نضمها إلى تلك الصغرى وهي أن بحث البراءة مسألة البراءة ومعذرية الجهل مسألة ثابتة في الارتكاز العقلائي وفي المولويات العرفية العقلائية، فالنتيجة أن هذه الأدلة حديث الرافع وأمثاله من الروايات أو الأدلة على البراءة لا ينعقد لها إطلاق لأكثر من ما هو الثابت عند العقلاء من هذه القاعدة وهي معذرية الجهل والجاهل أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ إذا كان هكذا إذن لا ينعقد، وحيث أن تلك القاعدة كما قلنا غير ثابتة عند العقلاء غير موجودة عند العقلاء إلا في مورد الشبهة بعد الفحص لا الشبهات قبل الفحص، إذن فبعد تنزيل أدلة البراءة على إمضاء نفس هذا المركوز العقلائي لا ينعقد فيها إطلاق لأكثر من البراءة والمعذرية للجهل في موارد الشبهات بعد الفحص كما هو عند العقلاء في قاعدة العقلائية لا الشبهات حتى قبل الفحص، وبهذا لا يثبت إطلاق في أدلة البراءة الشرعية أيضا للشبهات قبل الفحص، وهو معنى عدم المقتضي أو قصور المقتضي. هنا يوجد إشكال وجواب على هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال أنه هذا الواجب غاية ما يثبت أن حديث الرافع رفع ما لا يعلمون لا إطلاق له لموارد الشك في حرمة شيء أو وجوب شيء قبل الفحص عن الدليل على وجوبه حرمته، لكن يثبت أنه لا إطلاق في هذا الدليل في حديث الرأس، لكن لا يثبت أنه واقعا لم يجعل البراءة في موارد الشبهة قبل الفحص. هذا الواجه يثبت قصور الدليل في مقام الإثبات وعدم الإطلاق، فلا يمكن أن نستدل بحديث الرافع ومثله من أدلة البراءة الشرعية على جريان البراءة وجعل البراءة كقاعدة ظاهرية في مواد الشبهة قبل الفحص. لكن يحتمل ثبوتا أن تكون البراءة مجعولة، هذا الدليل لا يكون دليل على عدم الجعل، إنما عدم الدليل على الجهل والقصور في مقام الإثبات في دلالة أدلة البراءة. أما واقعا نحتمل أن تكون البراءة مجعولة عند الشارع أوسع مما هو مجعول عند العقلاء، يعني حتى في الشبهة قبل الفحص مجعول البراءة، هذا نحتمله. هذا الدليل لا يقيم برهانا او دلالة على عدم الجعل، وانما هذا الدليل هذا الواجب يثبت عدم شمول الاطلاق، عدم انعقاد الاطلاق على البراءة في موارد الشبهة قبل الفحص مع احتمالها ثبوتا. لكن اصبح التمسك بالمانع لك شيء اخر سوف يأتي، هذا احد وجوه المانع انه يؤدي الى مثلا لغوية الاحكام، هذا احد الوجوه التي سوف يأتي ويأتي البحث فيها. الان نريد ان نتكلم حول الوجه الاول الذي هو قصور المقتضي. فهذا الوجه غاية ما يثبت قصور المقتضي اثباتا، اما ثبوتا نحن نحتمل جعل البراءة الشرعية في الشبهات حتى قبل الفحص. حينئذ اذا كان هكذا إذا كنا نحتمل جعل البراءة قبل الفحص في الشبهات، حينئذ نحن نستطيع أن نتمسك بدليل البراءة الشرعية لإجراء البراءة الطولية، بمعنى أننا سوف نشك أن في هذا الحكم أن الشارع هل جعل إيجاب الاحتياط في الشبهات قبل الفحص أو جعل البراءة في الشبهات قبل الفحص. هذه بنفسها تصبح شبهة حكمية، هذه شبهة حكمية بنفسها، أن الشارع هل جعل في الشبهات قبل الفحص إيجاب الاحتياط أو جعل في الشبهات قبل الفحص البراءة. وحيث أن دليل البراءة كان قاصرا إثباتا، فبقي هذا الشك وهذه الشبهة بقيت على حالها، هذه بنفسها شبهة حكمية. هذه الشبهة الحكمية نحن نبحص فيها، فحصنا فيها ولم نجد دليلا على جعل إيجاب الاحتياط، نعم لم نجد أيضا دليلا على إطلاقا في دليل البراءة، لكن لم نجد أيضا دليلا على جعل إيجاب الاحتياط بناء على عدم تمامية ما سوف يأتي من الوجوه الأخرى. لو تم أحد الوجوه الأخرى فبات بنفسه، خصوصا بعض الوجوه التي تثبت ابتداء إيجاب الاحتياط ذاك شيء آخر، بناء على عدم تمامية الوجوه القادمة التي تثبت إيجاب الاحتياط، بعضها يثبت إيجاب الاحتياط إما شرعا أو عقلا. إذن فنحن في هذه الشبهة فحصنا في هذه الشبهة الحكمية ولم نجد دليلا على إيجاب الاحتياط، فتكون هذه الشبهة بنفسها مصداقا من الشبهات الحكمية بعد الفحص، تكون هذه الشبهة مصداقا من مصاديق الشبهات الحكمية التي فحص فيها عن الحكم المشكوك وهو إيجاب الاحتياط ولم نجد دليلا شرعيا عليه، فيكون مشمولا للإطلاق فيها رفع ما لا يعلمون، لأن الشبهات بعد الفحص مشمولة لإطلاق رفع ما لا يعلمون. فنتمسك بإطلاق دليل رفع ما لا يعلمون بلحاظ الشبهات ما بعد الفحص بهذه الشبهة فنجري البراءة. لا، الإطلاق لم يكن له إطلاق للشبهة قبل الفحص الذي يكون المشكوك فيها الحكم الواقعي الذي لم يبحث عنها، لهذا الحكم الواقعي لا يمكن تمام البراءة الأولية، لكن هذه الشبهة ثانية، هنا يوجد شكان بحسب الحقيقة، شك في الحرمة الواقعية لشرب التدخل مثلا، هذا بعد لم نبحث عنها، هذا الشك لا إطلاق في دليل رفع لا يعلمون. ثم هنا يوجد شك ثاني وهو شك بنحو الشبهة الحكمية في أنه من يشك في الحكم الأول الواقعي هل يكون المجعول له إيجاب الاحتياط أو يكون المجعول له البراءة؟ هذا شك ثاني وشبهة ثانية. هذه الشبهة الثانية بعد الفحص، ليس لأننا فحصنا عن حكم الشبهة بعد الفحص قبل الفحص ولم نجد دليلا على إيجاب الاحتياط، فيكون هذا الشك شكا ثانيا ومصداقا آخر وإسقاطا آخر لدليل البراءة غير الأول الذي قلنا أنه لا إطلاق في دليل براءة الله غير الشك الأول. فالشبهة والشك في الحكم الواقعي مصداق، والشبهة والشك في الحكم الظاهري لإيجاب الاحتياط في الشبهات قبل الفحص مصداق آخر وشك آخر. هذا الشك الثاني لكونه بعد الفحص مشمول بإطلاق حديثه رفع ما لا يعلمون، فيتمسك بهذا الإطلاق لإثبات البراءة باعتبار ما تقدم في بحث سابق أنه البراءة تجري حتى في من يشك في الحكم الظاهري، إما بنحو إجراء البراءة عن إيجاب الاحتياط عن الحكم الظاهري، أو بنحو إجراء البراءة عن الحكم الواقعي في مرتبة الشك في الحكم الظاهري التي هي مرتبة أخرى من الشك غير المرتبة الأولى، وكنا نسميه بالبراءة بالأصل الطولي الأصل العملي الطولي الذي يجري في الشك الثاني لا في الشك الأول. هذا إشكاله. فصاحب هذا الإشكال يريد أن يقول أنه لا يكفي مجرد قصور المقتضي، لا يكفي، لأن قصور المقتضي غايته عدم الدليل على البراءة لا الدليل على إيجاب الاحتياط وعدم البراءة، وهذا يولد شكا ثانيا طوليا في أنه هل في الشبهات قبل الفحص بلحاظ الشك في الحكم الواقعي هل في مثل هذه الشبهات المجعول كحكم ظاهري إيجاب الاحتياط أو البراءة، وهذا بنفسه شك جديد وقد فحص عن هذا الشك. فإذا لم نجد دليلا على الاحتياط قصور المقتضي وحده لا يكفي، لأن هذا الشك الثاني شك بعد الفحص يكون مشمولا لإطلاق دليل البراءة ولا قصور المقتضي فيه لحال هذا، فيشمله الدليل ويثبت البراءة فيه. هذا الإشكال رغم وجاهته وصورته الفنية غير صحيحين، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه هنا قد يقال بأن الوجه الأول هو أنه هنا بحسب الحقيقة النكتة التي جعلناها مانعة عن الإطلاق وموجبة لقصور المقتضي في دليل البراءة عن الشك الأول في الحق الواقع، تلك النكتة تجعل بالتأمل فيها وفي ماهيتها وحقيقتها تجعل القصور في المقتضي والإطلاق حتى بلحاظ الشبهة الثانية وإن كانت بعد الفحص، لأن تلك النكتة لم تكن نكتة لفظية ومقيد لفظي، كانت تلك النكتة لم يكن عنوان فحص، لو كان المقيد هكذا ما كل شك يكون بعد الفحص تجري في الإقرار، هي قد يقال عنوان بعد الفحص لا يشمل الشبهة الثانية لكن يشمل الشبهة الأولى، عنوان ما بعد الفحص قبل الفحص يشمل الشبهة الأولى، عنوان ما بعد الفحص يشمل الشبهة الثانية لكن لا يشمل الشبهة الأولى. ليس المقيد هذا العنوان، عنوان ما قبل الفحص وما بعد الفحص لكي يكون الميزان في صدق هذا العنوان فيقال أن هذا العنوان صادق على الشك والشبهة الطولية الثانية وإن لم يكن صادقا على الشك والشبهة الأولى في الحكم الواقعي. المقيد الذي كان موجبا للقصور في المقتضي ولعدم الإطلاق مقيد لبي، وهو ما أشرنا إليه من أن العقلاء لهم هذه القاعدة وهي قاعدة البراءة، والدليل باعتبار أنه يثبت بحسب مفاده نفس هذا المضمون الثابت عند العقلاء فيكون مفاده عرفا وعقلائيا ومقدار دائرة مدلوله لنفس المقدار ما هو المركوز عند العقلاء. ما هو المركوز عند العقلاء؟ هذا هو أنه في كل شبهة وشك الحكم الواقعي يكون منجزا ما لم يفحص عنه، سواء كان الفحص ما لم يفحص عما ينجزه، سواء كان هذا الذي ينجزه حكما ظاهريا
او هذا الذي ينجزه نفس الحكم الواقعي، دليل الحكم الواقعي. نكتة عدم الجريان، عدم الاطلاق، حضور المقتضي، هذه النكتة العقلائية. وهذه النكتة حينئذ كما تمنع عن جريان، عن جريان البراءة وانعقاد الاطلاق في دليل البراءة بلحاظ الشك الاول، تمنع عن انعقاد الاطلاق في دليل البراءة بلحاظ الشك الثاني، لانه في الشك الثاني نحن وان كنا قد فحصنا عن جعل ايجاب الاحتياط في الشك الثاني فلم نجد دليلا على جعل ايجاب الاحتياط، الا ان هذا وحده لا يكفي للفحص عن كل المنجز للحق في هذه الشبهة، لان ايجاب الاحتياط كما قلنا فيما سبق الاحكام الظاهرية تنجز الواقع لانها هي احكام تكليفية مستقلة. إذن فتنجيز الواقع في مرتبة الشبهة والشك الثاني بحسب الحقيقة له فحصان أو له منجزان لابد أن يبحث عنهما. المنجز الأول هو نفس الدليل على جعل الحكم الظاهر الطريقي بإيجاب الاحتياط الذي ينجز الواقع المحتمل، والمنجز الثاني نفس الحكم الواقعي ودليل الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية، فإن ذاك أيضا ينجز الحكم الواقعي، ينجز الحكم الواقعي. إذن فإذا كان العقلاء يرون أنه في مثل هذه الموارد لا بد للمكلف أن يبحث، إذن يرون أنه لا بد أن يبحث عن كلا المنجزين، لا فقط المنجز الأول الطريقي بل المنجز الآخر الذي هو منجز نفسي وهو ما يدل على الواجب الواقعي النفسي أو الحرمة الواقعية النفسية، أيضا لا بد أن يبحث عنه. فهذا يعتبر بمثابة من لم يكمل الفحص عن المنجز، من فحص بمقدار دون مقدار لم يكمل فحصه، لأن ذاك الحكم الرواية مثلا أو الآية على الوجوب الواقعي الذي هو الشك الأول، لو كان ينجز نفس ما ينجزه إيجاب الاحتياط لأنه ينجز تكليفا آخر، لأن هذا المنجز طريقي ليس تكليفا آخر إيجاب الاحتياط. إيجاب الاحتياط لو كان فهو وجوب طريقي ينجز نفس الحكم الواقعي، فالفحص عنه مع الفحص عن الدليل على الحكم الواقعي ابتداء فحصان راجعان الى حكم واحد، الى المنجز والملزم بحكم واحد. فاذا كان هذا الفحص لازما بشكل تام عن كل ما ينجزه، هذا كان معناه ان القيد والمقيد اللبي هو هذا العنوان، انه لا بد ان يبحث في كل شبهة عن تمام أنحاء المنجزات تلك الشبهات، سواء كان منجزا ظاهريا أو منجزا واقعيا، سواء كان منجزا بلحاظ الشك الطولي أو كان منجزا بلحاظ الشك الأولي الشك في الحكم الواقعي. ولا يكفي مجرد الفحص عن المنجز الطولي دون الفحص عن المنجز الأول. إذن فالإطلاق الطولي لحديث البراءة أو الإطلاق لحديث البراءة للشك الطولي، هذا الإطلاق أيضا لا ينعقد، نفس ذاك المقيد اللبي يرفع هذا الإطلاق أيضا ويمنع عن انعقاده بحسب الحقيقة، لأن هذا بحسب الحقيقة من شؤون نفس تنجيز الحكم الواقعي ليس حكما تكليفيا آخر. إذن فلا بد من البحث في كل شبهة لإجراء البراءة، سواء أريد إجراءها عن الشك الأول أو عن الشك الثاني، لا بد أن يفحص عن تمام ما يمكن أن يكون منجز لذلك التكليف الذي يراد التأمين عنه والتجيز عنه والتأمين عنه. وما يراد التأمين عنه بالبراءة دائما الحكم الواقعي، حتى في الشك الطولي يؤمن عن الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري بالإيجاب والإحتياط ليس حكما مستقلا وتكليفا مستقلا فيه عقوبة ومثوبة مستقلة عن الحكم الواقعي. إذن فلا بد من الفحصين معا في كل شبهتين، ومع عدم أحد الفحصين لا تجري حينئذ البراءة حتى بلحاظ الشك الطولي. هو عدم المؤمن يكفي للتنجيز، لأننا قلنا أن البراءة العقلية لا تجري فهو منجز بعد فرض عدم جريان البراءة العقلية، إما لعدم كبراها أو لعدمها في مواد قبل الفحص كما هو المفروض عند القائلين بها، لا يكون حينئذ يكون منجزا لا محالة. إذن فيكون مفاد دليل البراءة لا إطلاق له، له قصور حتى لهذا الشك الطولي، باعتبار أن المقيد سنف مقيد يمنع عن انعقاد الإطلاق حتى بلحاظ الشك الطولي بهذا البيان الذي أشرنا إليه. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نترقى ونقول أن العقلاء لهم براءة في الشبهات قبل الفحص، ولهم إيجاب احتياط في الشبهات قبل الفحص، حينما لا يجرون البراءة في الشبهات قبل الفحص في أحكامهم ومولوياتهم، ليس بمعنى أنه لا يجرون فقط، بمعنى أنه يجرون الاحتياط. العقلاء بلحاظ أحكامهم هم لا يشكون، أحكامهم ثبوتية، هم مشرعوها بحسب الحقيقة. فمعنى أن البراءة عند العقلاء مخصوصة بالشبهات بعد الفحص معناه أن في الشبهة قبل الفحص العقلاء يحكمون بالاحتياط، يحكم المجعول عندهم للجاهل قبل الفحص إيجاب الاحتياط، والمجعول عندهم للجاهل بعد الفحص البراءة والمعذرية. إذن فالحكم عند العقلاء هكذا لا محالة، لأن العقلاء مقام ثبوتهم وإثباتهم واحد، ليس مثلنا بالنسبة للشارع، هم المشرعون لأنهم يشكون حينئذ، ليس بلحاظهم بالنسبة لهم يوجد قصور في المقتضي، بل معنى أن البراءة عندهم مخصوصة بما بعد الفحص، يعني في الشبهة قبل الفحص، الجهل قبل الفحص عندهم منجز وليس معذر، والجهل بعد الفحص معذر. إذن فلهم قاعدتان بحسب الحقيقة، قاعدة التأمين بعد الفحص وقاعدة التنجيز قبل الفحص. حينئذ قد يدعى أن أدلة البراءة كما هي إرشاد مثلا إلى إمضاء القاعدة، قاعدة البراءة بلحاظ بعد الفحص أيضا إمضاء لحدها، وأن هذه البراءة قبل الفحص غير موجودة، بل الموجود إجاب الاحتياط. فيدعى أن حديث الرافع وأمثاله في مثل هذه الموارد يكون إرشادا إلى إمضاء تلك النقطة العقلائية بطرفيها وبحديها، حد الإيجاب والسلب معا، المعذرية للجاهل بعد الفحص وعدم المعذرية للجاهل قبل الفحص. فيكون مفاد دليل البراءة حينئذ عدم المعذرية وثبوت التنجيل وإيجاب الاحتياط الشرعي أيضا في الشبهات قبل الفحص، باللسان بالنقطة الإمضاء لهذا الحد العقلائي، أيضا أقول لهذه القاعدة الثانية العقلائية. لو ادعينا هذا الشيء حينئذ يكون بابه باب الدليل على الاحتياط قبل الفحص، لا باب عدم الدليل وقصور المقتضي، إذ سوف يكون هذا بنفسه دليلا على إيجاب الاحتياط الشرعي في الشبهات قبل الفحص. هذا حاصل الوجه الأول الذي يذكره السيد الشهيد قدسه. هذا الوجه الأول قابل للنقد. اولا ان هذا الوجه اذا تم فيتم، قد يتم في مثل البراءة ولا يتم في مثل الاستصحاب او الطهارة، الاصول الترخيصية الشرعية الاخرى التي لا تكون بنكتة معذرية الجاهل، بل تكون بنكات اخرى كنكتة عدم نقد اليقين السابق، او نكتة صلاة الطهارة التي نكتتها نقطة التسهيل في باب الطهارة والنجاسة، هناك نقطة خاصة في باب الطهارة والنجاسة، فإن تلك النقاط ليست مربوطة بباب قف العقاب بلا بيان أو بباب المعذرية للجاهل، لكي يقال أن مفادها مفاد ثابت عند العقلاء، فإذا كان ثابتا عند العقلاء فيكون إرشادا أو إطلاقها بمقدار ما هو بمقدار إطلاق تلك القاعدة العقلائية لا أكثر. وهذا الإشكال سوف يسجله، يعني سوف يذكره السيد الشهيد بنفسه في تنبيهات هذه المسألة، أن هذا الوجه الأول لا يجري في الأصول الترخيصية الشرعية غير البراءة، كاستصحاب الترخيص، استصحاب عدم الحكم، استصحاب الإباحة أو إصالة الطهارة. هذا شيء سوف يأتي، أن هذا الوجه وجه لا يتم ولا يثبت وجوب الفحص في تمام الأصول العملية الشرعية، وإنما لو تم يتم في خصوص البراءة الشرعية. وهنا إشكال آخر
يمكن أن يقال، وهو أن يقال بأن هذا الإشكال الثاني يناقش هذا الوجه حتى في البراءة الشرعية. وحاصل هذا الإشكال أن هذا المطلب صحيح فيما إذا كان مفاد البراءة، مفاد حديث الرافع، نفس مفاد البراءة العقلائية. إذا كان مفاد حديث الرافع نفس مفاد البراءة العقلائية، حينئذ هذا الكلام، هذا الوجه قد يكون تاما، لأن الدليل الذي يدل على مفاد مركوز عند العقلاء ثابت في الذهن العرفي لا ينصرف إلى إثبات نفس المقدار الثابت، لا أوسع من ذلك، كأنه يصير له ظهور في الإرشاد والإمضاء لنفس النفس العقلائية، فلا يتسع، وإن كان اللفظ أوسع فتكون اللفظ إلا أنه لا ينعقد إطلاق مع هذا الانصراف أو مع هذا الظهور في الإمضاء، لا ينعقد فيه حينئذ دلالة إطلاقية على أوسع من ذلك، إلا أن هذا صغراه محل إشكال أو تأمل. فإن الثابت عند العقلاء ليس هو معذرية الجهل بالحكم بهذا العنوان، قد يناقش في ثبوت مثل هذه القاعدة العقلائية بهذا العنوان أن كل حكم يكون مشكوكا ومجهولا ولو بعد الفحص فهو مؤمن عنه أو أنه حلالون، بل ما هو ما يمكن دعوى ثبوته في الارتكاز العقلائي هو التأمين والبراءة العقلية بذاك المعنى المعنى الطولي الذي قرأناه في بحث أدلة البراءة مع أدلة الأخباري. هناك قلنا أن هناك مرتبتان للبراءة حتى البراءة الشرعية المستفادة من أدلة البراءة الشرعية. المرتبة الأولى البراءة التي تكون محكومة ومورودة لدليل الأخباري، وهو البراءة حيثما لا يكون حجة سواء على الواقع أو على إيجاب الاحتياط، كلما لم يكن منجزون شرعيون سواء على الحكم الواقعي أو على حكم ظاهري ينجز ذات الحكم الواقعي فالناس في سعته. هذا معنى تقدم هناك للبراءة، والتي قلنا أنها قلنا هناك أن هذا المعنى للبراءة المفاد لبعض أدلة البراءة لا يقاوم دليل الأخباري، لأن دليل الأخباري معناه جعل إيجاب الاحتياط الشرعي الوارد على ذلك، ثبت هنا أن الشرع قد جعل منجزا حكم إلزامي ولو ظاهري، وموضوع ذلك أن لا يكون لا يكون حجة لا على الواقع ولا على الظاهر، ويرتفع هذا بورود الحجة على الظاهر وعلى إيجاب الاحتياط. معنى ثاني للبراءة أو مرتبة ثانية من البراءة، البراءة التي موضوعها الشك في الحكم الواقعي وعدم العلم بالواقع بالخصوص، كلما كان الحكم الواقعي النفسي الذي هو المنجز الحقيقي، الحكم الواقعي النفسي كلما كان مشكوكا وغير معلوم حينئذ هذا مرفوع، رفع من قبل رفع ما لا يعلمون. حديث الرافع موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي، وأوضح منه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فإن الحرام والحلال ظاهران في الحكمين الواقعيين. هذا مرتبة أخرى للبراءة التي يكون موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي بالخصوص، بالحكم الإلزامي الواقعي، بحيث العلم بالحكم ثبوت حكم ظاهري الزامي لا يكون رافعا لهذا الموضوع، لأنه يبقى الموضوع وهو عدم العلم بالحرمة الواقع يبقى محفوظا حتى مع جعل إيجاب الاحتياط، فإن إيجاب الاحتياط لا يرفع الشك في الحكم الواقعي لأنه إيجاب الاحتياط لا الحرمة الواقعية. ومن هنا قلنا أن هذه المرتبة الثانية تكون معارضة مع دليل الأخباري، لو كانت هذه المرتبة الثانية هي المستفادة من أخبار البراءة
فتكون أخبار البراءة حينئذ معارضة مع أخبار الاحتياط لو تمت أخبار الاحتياط. ما يمكن أن يدعى ثبوته كحكم عند العقلاء المرتبة الأولى أنه كلما لم يكن حجة ومنجز هذا الذي لعل العقل أيضا يحكم به، وهنا لا بد من الاحتياط. والذي يثبت عند العقلاء البراءة بهذا كلما لم يثبت منجز لا واقعي ولا ظاهري العقلاء يحكمون بالتأمين بعدم وجوب الاحتياط، أما أنه مجرد عدم العلم بالحرمة الواقعية أو عدم العلم بالوجوب الواقعي يكفي لجعل البراءة للمعذرية هذا لا يعلم، على الأقل لا يعلم ثبوت ارتكاز عرفي وقلائي عليه. فإذا لم يكن يعلم ويحرز ذلك فحينئذ إطلاق الدليل يبقى على حاله، خصوصا إذا لاحظنا مثل اللسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، بل حتى لسان حديث الرافع رفع عن أمتي 9 فإن ظاهر عن أمتي أن هذا شيء يختص بهذه الأمة وكأنه شيء امتناني بحيث لولا الرفع الشرعي لما كان، بينما في مورد يكون الرفع العقلائي أيضا موجود، لولا الرفع الشرعي العقلاء أيضا لا يرون إلزاما في موارد ما لا يعلم. تعبير بالامتنان وعن أمتي هذه التعبيرات قد تكون حينئذ مستهجنة، لأنه لولا هذا أيضا كان ثابتا. ظاهر ألسنة البراءة أن المجعول فيها أوسع من المجعول في القاعدة العقلائية، ولهذا يكون فيها امتنان بلسان الامتنان والمنة على العباد يبين بحيث لولا هذا الرفع لما كان ثابتا، بينما الأمر العقلائي لولا هذا الرفع أيضا كان ثابتا. حينئذ يدعى أن هذا الإطلاق منعقد هنا. مفاد أدلة البراءة مفاد براءة تأسيسية، لا تلك البراءة العقلائية، براءة تأسيسية موسعة فيها امتنان على الناس، لا بأس حينئذ أن تكون هذه البراءة أوسع من البراءة العقلائية تشمل حتى قبل الفحص لمزيد الامتنان مع قطع النظر عما يأتي من الموانع العقلية أو الشرعية الأخرى. في نفسه الحديث السياق الحديث سياق الامتنان أو العموم في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، هذا السياق سياق يقبل الإطلاق فيه، إطلاق بلحاظ الشبهة ما قبل الفحص أيضا. فلا وجه لدعوى تخصيص هذه البراءة، تخصيصها بخصوص الشبهات ما بعد الفحص. هذا النقد الآخر الذي يمكن أن يوجه إلى هذا الوجه، ومن هنا هذا الوجه تماميته مشكلة. الوجه الثاني من الوجوه يأتي